بسم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: ما هي الطريقة المثلى لتقييد الدرس حتى أستفيد من هذا الدرس وبارك الله فيكم؟
أما الأفضل والأكمل لطالب العلم، أولا دائما ينبغي أن يحسن طالب العلم ظنه بالله عز وجل، وأن يعلم علم اليقين أن هذا العلم مفاتيحه وأوله وآخره وأفضله وأزكاه بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم عبده ويفهمه، فهو الذي علم آدم الأسماء وفهم داود وسليمان. وعلى هذا فالمنبغي أولا التواصي بالالتجاء إلى الله عز وجل في كل أمر من مصالح دينك ودنياك، اسأل الله عز وجل واعلم أن الله سبحانه فضله عظيم، وأن فضل الله يؤتيه لمن يشاء، وقد وعدك الله عز وجل أنك إن صدقت معه صدق معك. فمن طلب العلم بحق ودل الدلائل الظواهر والباطن على أنه يريد العلم لله وفي الله، فتح الله له من أبواب رحمته ويسر له من حيث لا يحتسب. فأول ما يوصى به حسن النية وصدق اللجأ إلى الله عز وجل، تسأل الله في هذا العلم أن يعلمك وأن يفهمك، ولو كنت من أحفظ الناس وأذكى الناس فالتجئ إلى الله عز وجل، فإن الله قد يسلب العبد حوله فلا يفهم ولو كان من أفهم الناس، وقد يسلبه حوله فلا يحفظ ولو كان من أحفظ الناس. وكذلك أيضا لا تيأس، فإذا التجأت إلى الله وأنت ضعيف الحفظ وأنت ضعيف الفهم وأنت في بداية العلم، فاعلم أن الله على كل شيء قدير. والله ما كنا شيئا وما كنا نظن أننا نبلغ هذا المبلغ، ولو أننا نحتقر أنفسنا ونعد أنفسنا شيئا يسيرا، ولكن فضل الله عظيم. فالفضل كل الفضل لله، ومن استعان بالله أعانه، ومن التجأ إلى الله أعطاه. فلا تظن أنني إذا رسمت لك شيئا أو ذكرت لك خصلة أنها مفتاح بمثل صدقك مع الله عز وجل وإخلاصك لله عز وجل، فأهم شيء صدق اللجأ والإخلاص. أما الأمر الثاني فالأخذ بالأسباب. يفضل العلماء تعويد الذهن على الحفظ وتعويد الذاكرة على الضبط، فشهود مجلس العلم ومجالس العلم مع محاولة حفظ ما يقال فيها هذا من أفضل ما يكون. فلا تشتغل بكتابة ولا تشتغل بتدوين، وإنما تحاول أن تحفظ كل ما يقال. صحيح أن هذا صعب، ولكن الله ييسر العسير، والله ييسر ما لم يكن في حسبان العد. وكنت في بداية الطلب مع الوالدة رحمه الله كنت أكتب، فذات مرة كتبت مرة أو مرتين، فقال لي: يا بني إذا ألقي عليك العلم فلا تنشغل. فقوى في نفسي قضية جمع الشتات في الدرس، بحيث إذا كنت في بداية العلم تأخذ الخلاصة أن الحكم لا يجوز لقول الله لقول رسوله عليه الصلاة والسلام، تحفظ المسألة وتحفظ الحكم والدليل، فتأخذ فقط خلاصة المسائل، وتأخذ النوادر والنكت على قوة على قدر قوة الضبط وضعفه، وعلى حسب شغلك في ذلك اليوم وقوة النفس من حيث عدم المشاغل وارتياحها. إذا تعودت على ذلك يكون ثقيلا عليك أول الأمر، ثم يسيرا، ثم أيسر كلما تمرنت على ذلك وأصبح إلفا لك. ثالثا، اعلم أن هذا العلم يحتاج من صاحبه تفريغ القلب، ولا يجمع الله عز وجل العلم والدنيا، فالذي يريد العلم يفرغ قلبه للعلم، ويقول طالب العلم: أحضر المجالس ولا أحضر، أحضر المجالس ولا أضبط، لأن القلوب شغلت بغير هذا العلم. ولو أن طالب العلم بمجرد ما يجلس يحس أنه بحاجة لكل كلمة وبحاجة لكل قول ضبط. وانظر إلى نفسك لو حضرت مكانا مهما أو كلاما مهما، بحيث تحس أنه لو فاتك تتعرض حياتك لخطر أو ضرر لحفظت ذلك القول مهما كلفك. فإذا القضية كلها قضية تفريغ النفس وتفريغ القلب للعلم. قالوا: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟ فالذي يريد أن يضبط هذا العلم ويحصل على أتم المراتب وأكمل الوجوه عليه أن يفرغ قلبه لله. وإذا حضر مجالس العلم فإنه يحضر بكليته لا ببعضه، ولا يلتفت إلى أي أسلوب ولا إلى أي طريقة، ولو كان يتلقى العلم عن إنسان يلقي الحرف حرفا، المهم ماذا يقول. وما دام أنه يقول قال الله قال رسوله فهو ملء القلب وملء العين، ويعطيه كليته من السمع والإنصاف، لأن ذلك مما يرضي الله عز وجل. فإذا كان عندك ذلك من الإقبال على العلم وتفريغ القلب للعلم فتح الله عليك. أما الأمر الرابع فلا بأس بالتدوين، ولا بأس على طالب العلم أن يدون ويكتب، وهذا كما قلنا لا نستطيع أن نلزم الناس بطريقة معينة، ومن الخطأ إذا وفق الله عالما لطريقة معينة أن يأتي ويجعل للناس هذه الطريقة وحدها. الناس يختلفون، فمن الناس من أعطاه الله الحفظ ولم يعطيه الفهم، ومنهم من أعطاه الفهم ولم يعطيه الحفظ، ومنهم من جمع الله له بين الحسنيين. ومن الأمور التي ينبغي أن يوصى بها من أراد أن يحفظ ويضبط في مجالس العلم أن يهيئ نفسه للعلم، ومن أفضل ما يهيئ له يهيئ به نفسه للعلم أمران. الأمر الأول، لا تشهد حلق العلم إلا وأنت تجدد التوبة من الذنوب، فإن الذنوب تحول بين العبد وبين فهم العلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول في استفتاحه، وقد ورد هذا في خطبة الحاجة لما استفتحها عليه الصلاة والسلام، قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن أعاذه الله من شرور نفسه فتح الله له في العلم. فيحول بينك وبين فهم ذنب أو معصية، ولربما نظر إلى حرام تقع للإنسان بسبب فتنة أو شهوة قد تحول بينه وبين فهم، فعليه أن يجند نفسه بالتوبة. وثانيا القربة والعمل الصالح، فإن من خرج إلى حلق العلم من شرح الصدر يتلو كتاب الله ويكثر من الاستغفار وذكر الله عز وجل جلس في مجالس العلم بقلب مهيئ، فإن الأشياء تقع على أشكالها، فالقلب في الصدر المنشرح والقلب المطمئن تترى عليه كلمات تترى عليه علوم الكتاب والسنة نورا على نور وخيرا على خير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك تجد من خرج من بيته بارا بوالديه، واصلا للرحم، محسنا إلى اليتامى والمساكين والأرامل، تجده في حلق العلم أشرح صدره وأثبت جنانا وقلبا، والعكس بالعكس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح علينا وهو خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.